لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا أرى لا أرى للغرام أهلا سوى من، لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر السبت يوم أضحى فريدا من هم بقية الله في الأرض، ومن بات مجدهم محسودا كان طوفانهم كطوفان نوح، ذاك ماء يجري وهذا حديدا، لو زمان الخليل فيهم لما ارتاع لهول ولم يخاف نمرودا، وابن عمران لو رآهم لما اختار لميقاته سواهم عميدا. ولما خر صاعقا وهو فيهم ولخروا دون الممات سجودا سادة في الأنام كانوا سادة في الأنام كانوا ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا سادة في الأنام كانوا ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها وناهيك جودا هذه حالهم إلى أن تفانوا واغتدوا دونه جميعا رقودا والله يا بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار حرقوني وذروا عظامي بالهوى وتالي انشروني 70 مرة هالفعل يجري علي والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك نفسي ومالي والاهل كلها فدالك كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك والتفت لاصحابه وعبراته جري وقالهم يا فلان الحرب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون وليكون سادتنا بني هاشم يحملون إلا بعد ما ننفني كلنا سويا اسمع اسمع قل البطل عباس ما ترضاش يمنا المطلوب أخونا والحرم كلها حرمنا وإن كان ثار الحرب يتقدم علمنا منشور بيدي وأخوتي يمشوب فيا قال الشهيد حسين يا مهجة الكرار قدامنا خلها يا خويا تفوت الأمصار ومن ومنهم يا الأخو بتتقصف أعمار وتالي النهار خيامنا تبقى خليل إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن محمد الهادي عليه السلام: فخلقكم الله أنوارا، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. صدق مولانا وسيدنا علي الهادي لذكره وآبائه وأبنائه الصلاة على محمد وآل محمد. مضى بنا الحديث خلال الليلتين المتقدمتين حول عالم الذار وارتباط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بذلك العالم، والعالم الآخر الذي تعقب ذلك العالم واستفاضت الروايات بل تواترت في الحديث عنه هو العالم المعروف بعالم الأنوار. فأول العوالم في سلسلة العوالم الوجودية هو عالم الذر، ثم أعقبه العالم المعروف بعالم الأنوار، وهو العالم الذي لم يكن يوجد فيه إلا نور محمد وآل محمد. وهذا العالم، عالم الأنوار، من العوالم القطعية التي لا مجال للتشكيك فيها أو التوقف والتأمل عندها، لأن الروايات التي تحدثت عن عالم الأنوار تعد بالمئات من طريق العامة والخاصة، وكلها تتفق على حقيقة واحدة، وهي أن أول ما خلق الله خلق نور محمد وآل محمد. وإذا تسنى لشخص أن يشكك في عالم الأنوار فليشكك في نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وإذا تسنى له أن يشكك في عالم الأنوار فليشكك في إمامة الأئمة عليهم السلام. لماذا؟ لأنه كما أن نبوة النبي قضية متواترة لا مجال للشك فيها، وإمامة الأئمة من آل محمد عليهم السلام أيضا قضية متواترة لا مجال للشك فيها، على وزان ذلك يأتي عالم الأنوار، فهو قضية متواترة لكثرة الروايات التي تحدثت عنه، حتى أنها تعد بالمئات من طريق غيرنا فضلا عن طريقنا، وكلها تتفق على ما ذكرنا. ولكن مع تواتر هذه القضية
ووضوح هذه القضية، إلا أن هنالك مجموعة من الشبهات التي تثار حول معتقدنا بعالم الأنوار، وهذه الشبهات ينبغي التوقف عندها وضحضها من أجل أن تتجلى الحقيقة واضحة للإنسان. وأهم هذه الشبهات شبهات ثلاث تطرح، وللأسف أن يكون مصدر هذه الشبهات شيعياً معتقداً بإمامة أهل البيت عليهم السلام وولايتهم. وكيف كان لا يهمنا، الذي يهمنا هو التعرض للشبهة ومعرفة أن هذه الشبهة شبهة واردة أم هي شبهة مدفوعة. الشبهة الأولى التي تثار حول عالم الأنوار هو معارضة روايات عالم الأنوار للقرآن الكريم، ونحن الشيعة قد أسسنا قاعدة علمية نسير على ضوئها ونتعامل من خلالها مع الروايات، وهذا من مختصات الشيعة ومميزاتهم. هذه القاعدة العلمية أن كل رواية تعرض على القرآن، فكل ما خالف القرآن يضرب به عرض الجدار. وهذا اللي يثير حول الشيعة أنهم قائلون بتحريف القرآن، فليفسر لنا هذه القاعدة العلمية الرصينة المؤسسة عندنا. إذا كنا لا نعتقد بسلامة القرآن عن التحريف، فكيف جعلنا القرآن مقياسا؟ لماذا؟ لمعرفة الروايات الصحيحة من الخاطئة. جعل القرآن مقياسا عندنا لتمييز الروايات الصحيحة عن الضعيفة لهو من أبرز الأدلة على أن شيعة أهل البيت عليهم السلام لا يقولون في معظمهم، لا يقولون بمسألة التحريف، وإنما يقول بذلك بعض أعلام الشيعة، لا مطلق أعلام الشيعة كيفما كان. القاعدة العلمية عندنا هي هذا عرض الروايات على الكتاب، فما وافق منها الكتاب أخذ به، وما خالف منها الكتاب ضرب به عرض الجدار كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء يقولون نحن عندما نأتي إلى روايات عالم الأنوار نجد أن هنالك حالة من التعارض بين روايات عالم الأنوار وبين القرآن الكريم. جت سئلة هذه الحالة من التعارض والمخالفة إن؟ يقول لك لما نجي نضع يدنا على مضامين روايات عالم الأنوار، واحد من هذه المضامين ما أشار إليه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال أمر الله تعالى أنوارنا فسبحت الملائكة لتسبيحنا، ولولا تسبيح أنوارنا لما دروا كيف يسبحون الله ويقدسونه. هذه الرواية تتحدث عن ماذا؟ هذه الرواية تتحدث عن حقيقة وجودية، وهي أن أنوار محمد وآل محمد عليهم السلام هي التي أفاضت علم التوحيد على الملائكة، وأن الملائكة بما فيهم من الكروبيين والمقربين إنما تعلموا علم التوحيد وتعلموا معرفة الله تعالى من أنوار محمد وآل محمد عليهم السلام. أنت تأتي وتضع يدك على هذه الرواية وهي رواية تستحق التأمل. أمر الله أنوارنا أن تسبح فسبحت الملائكة لتسبيحنا. شنو معنى أمر الله أنوارنا أن تسبح فسبحت؟ أمر الله أنوارنا أن تسبح يعني أمرهم الله تعالى أن يقولوا سبحان الله؟ لا، هذا تسبيح لساني لا قيمة له، ليست له قيمة إذا لم يكن كاشفا عن مضمون، هذا مقصودي، إذا لم يكن كاشفا عن محتوى. أمر الله أنوارنا أن تسبح فسبحت يعني أمرهم الله أن ينزهوا فنزهوا. المراد من التسبيح، التسبيح هو التنزيه. شلون يعني التنزيه؟ أنت الآن عندما تقول سبحان الله وتردد هذا الذكر في صلاتك في الأجزاء الواجبة والمستحبة، سبحان الله يعني ماذا؟ سبحان الله يعني أنزه الله. طيب تنزيه الله عن ماذا؟ العلماء يقولون هذه الكلمة، كلمة سبحان وكلمة التنزيه، تنحل إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول تنزيه الذات المقدسة عن نقص الإمكان. لما انت تقول سبحان الله يعني أنزه ذاته المقدسة عن نقص الإمكان. شلون عن نقص الإمكان؟ الإمكان نقص، أن يكون الإنسان ممكن الوجود، يمكن أن يوجد ويمكن ماذا؟ أن لا يوجد. هذا الممكن حد الإمكان نقص له، يعني الممكن يحتاج إلى زمان، يحتاج إلى مكان، يحتاج إلى ماذا؟ إلى موجد، فهو ناقص. فعندما تقول سبحان الله أول مصداق من مصاديق التسبيح هو ماذا؟ هو تنزيه الله تعالى عن نقص الإمكان. هذا واحد. اثنين، تتجه كلمة التسبيح وكلمة التنزيه إلى الصفات أيضا. فأنت عندما تقول سبحان الله يعني أنزه صفات الذات المقدسة عن الزيادة على الذات. لما أنت تقول سبحان الله يعني سبحانه عن زيادة صفاته على ذاته. وأنت تقول الله تعالى له صفات كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وهذه الصفات الذاتية علم وقدرة وحياة هي صفات ذاتية لله تعالى. زين، هذه الصفات هي عين الذات أم أنها زائدة على الذات؟ غيرنا يقول الصفات زائدة على الذات. الله شيء، علمه شيء، الله شيء، حياته شيء. مثل ما أنت الإنسان، أنت شيء وعلمك شيء آخر. ليس علمك هو أنت وليس أنت هو العلم، علمك شيء وأنت شيء آخر. الله تعالى عند غيرنا أيضا هكذا، صفاته زائدة عن ذاته، فهو شيء وعلمه شيء، فهو شيء وحياته شيء، فهو شيء وقدرته شيء. نحن الشيعة ماذا نقول؟ نقول بأن هذا يلزم منه ماذا؟ واحد من الإشكالات والمعاذير، يلزم منه تعدد القدماء. وانت تقول علمه غيره، إذن الله والعلم، العلم عندما كان الله موجودا كان معه أو لم يكن معه؟ إذا تقول ما كان معه يعني كان الله جاهلا والعياذ بالله في آن من الآنات. إذا تقول كان معه يعني الله مو وحده كان، كان هو ومعه شيء آخر، أصبح عندنا شيئان أزليان فيستحقان الألوهية معا، صار عندنا إلهان، هم الله إله وهم العلم الإلهي صير إله أيضا، لأنه أزلي مستقل عن الذات المقدسة. فإذا هو مستقل ومن القدم موجود إذن هو يستحق الألوهية كما أن الله يستحق الألوهية. لذلك القول بزيادة الصفات على الذات قول خاطئ ومشكل جدا، وتترتب عليه آثار اعتقادية خطيرة. فأنت لما تجي وتقول سبحان الله، سبحان الله أولا يعني أنزه الذات المقدسة عن نقص الإمكان، اثنين أنزه الصفات عن الزيادة على ماذا؟ على الذات، ثلاثة تنزيه الأفعال الإلهية عن القبح. مثل ما نزهت الذات ونزهت الصفات، هالمرة تأتي لتنزه ماذا؟ لتنزه الأفعال. فالله تعالى مثل ما عند صفات ذاتية عنده أفعال. الله سبحانه وتعالى خالق، رازق، خلقه، رزقه، هذه أفعال له سبحانه وتعالى. فمثل أنت ما نزهت الصفات يكون أيضا تنزه ماذا؟ تنزه الأفعال. الأفعال تنزهها عن ماذا؟ تنزهها عن العبث، تنزهها عما لا يليق بها. يعني مو مثل ما يقول بعضهم، يقول الله سبحانه وتعالى لو أراد يوم القيامة أن يجعل إبليس في أعلى درجات الجنة ويجعل محمدا في أسفل درك من النار فإنه لا مانع من ذلك. يقول لك شلون لا مانع من ذلك؟ يقول لك نعم، لأن الحسن والقبح شرعيان مو عقليان. فالحسن ما حسنه الشارع، القبيح ما قبحه الشارع، أما العقل لا يدرك حسنا ولا عن. لذلك لما نجي الله يدخل النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله من هذه الكلمة إلى أسفل درك من النار، هذا شيء حسن. ولما يدخل إبليس إلى أعلى درجات الجنة أيضا هم شيء حسن، لأن ما فعله الشارع هو ماذا؟ هو الحسن، سواء أدرك العقل قبحه أم لا. ماكو عندنا حسن قبح عقليان، نشيع نقول خطأ. الحسن والقبح ماذا؟ عقليان قبل أن يكونا شرعيين. فلا يمكن أن تفعل الذات المقدسة فعلا قبيحا، يستحيل أن يصدر من الله تعالى فعل لا يليق بذاته المقدس بحكم العقل. فأفعاله منزهة عن القبح. إذن أنا لما أجي في الصلاة أقول سبحان الله، لما أكرر 33 مرة في تسبيحة الزهراء عليها السلام سبحان الله، سبحان الله يعني ماذا؟ يعني أنزه الله، أنزهه عن ماذا؟ خل هالمعنى نستحضره عندما نؤدي هذه الكلمة، يعني ننزه ذاته أولا عن نقص الإمكان، ثم ننزه صفاته عن الزيادة على الذات، ثم ننزه ماذا؟ أفعاله عن القبح. كل هذه المعاني تتضمنها كلمة سبحان الله، وهذا هو علم التوحيد. علم التوحيد هو هذا، المعرفة بالذات والمعرفة بالصفات والمعرفة بماذا؟ بالأفعال. هذا هو علم التوحيد. إذا فهمنا ذلك نرجع إلى الرواية، لما الإمام يقول أمر الله أنوارنا أن تسبح، فماذا؟ فسبحت، فسبحت الملائكة لتسبيحنا، ولولانا لما دروا كيف يسبحون الله ويقدسون. يعني ماذا؟ يعني أن علم التوحيد من خلال التنزيهات الثلاثة إنما وصل إلى الملائكة عن طريق نور محمد وآل محمد. هذا يعني أمرين. الأمر الأول، هذه الحقيقة تعني أفضلية محمد وآل محمد عليهم السلام على الملائكة بلا ريب ولا شبهة، لأن المعلم أفضل ممن؟ من المعلم. من علمني حرفاً كنت له عبداً. وأي علم؟ هو علم معرفة الله، علم التوحيد، بحيث أن الملائكة ما كانت تستوعب هذا العلم لولا تعليم محمد وآله، لولا تعليم محمد وآله لهم صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك في الرواية الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: وكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى توحيد الله ومعرفته وتقديسه وتسبيحه وتهليله. بمقتضى النتيجة الطبيعية أفضلية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم على الملائكة لسبقهم ولتعليمهم. هذا واحد. اثنين، وهذه الحقيقة فلتكن على ذكر منا، هي أن علم التوحيد الذي نزل من السماء إلى الأرض ورفع رايته الأنبياء، والذي لأجله خلق الله الدنيا وما فيها، هذا العلم الذي غرس ثمرته في الوجود محمد وآل محمد. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لما كنا أنوارا أمرنا الله أن نسبح فسبحنا، فسبح أهل السماوات لتسبيحنا، ولما نزلنا إلى الأرض أمرنا الله أن نسبح فسبحنا، فسبح أهل الأرض لتسبيحنا. فكل علم خرج إلى أهل السماوات وأهل الأرض فهو منا وعنا. جبرائيل علم التوحيد بتعليم محمد وآله، ميكائيل علم علم التوحيد بتعليم محمد وآله، وكل علم التوحيد الذي رفع رايته الأنبياء الذي غرس بذرته نور محمد وآل محمد لذكرهم الصلوات. إذن هذا مضمون من مضامين روايات عالم الأنوار. يجي واحد يقول هذا المضمون يتعارض مع القرآن الكريم، ولأنه يتعارض مع القرآن لذلك ينبغي الإعراض عن روايات عالم الأنوار ولا يلتفت إليها. شلون؟ يجي يتمسك بالآية المباركة التي أشرنا إليها ليلة البارحة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. صريح الآية المباركة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يوحى إليه ما كان يدري ما الكتاب ماذا ولا الإيمان، فكيف يتلائم هذا مع الروايات القائلة بأنه علم الملائكة علم التوحيد؟ معنى ذلك أنه كان يدري ما الكتاب وما الإيمان، فإذا مضمون الروايات يتعارض مع الآية، ولذلك نحن نضرب بهذه الروايات عرض الجدار تمسكا بالآية المباركة. نحن نقول لا يوجد تعارض بين الروايات وبين هذه الآية المباركة. لما؟ شوف هذه الآية المباركة عندما تقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، شنو المقصود من هذه الآية؟ هناك عندنا رأيان يطرحان. الرأي الأول يقول لا بد من التفصيل بين العلم الإجمالي لرسول الله صلى الله عليه وآله والعلم التفصيلي. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان عنده نحوان من العلم. شوف أقول لك، العلم الإجمالي والعلم التفصيلي كلاهما علمان، لكن في العلم التفصيلي تكون الصورة واضحة عند الإنسان، بينما في العلم الإجمالي الصورة تكون مشوشة نوعا ما. يعني مثلا تارة أنت تعلم بأن هذا الكأس فيه ماء وأن هذا الماء طاهر، هذا علم تفصيلي، لكن لما يكون عندك 3 كاسات وتعلم بأن أحد هذه الكاسات ماذا؟ طاهر، والبقية كاسات ماذا؟ نجسة. إذا ما تعرف وين الكاس الطاهر من 3 عندك علم، لكنه علم ماذا؟ علم إجمالي وليس علما تفصيليا. هذا العلم الإجمالي علم مشوش، لأنك وإن كنت تدري بوجود كأس طاهر إلا أنك لا تدري بأنه ماذا؟ أي هذه الكاسات، فهو علم مشوش. بعض العلماء يقول النبي كان له نحوان من العلم، قبل بعثته كان علمه علما إجماليا، بعد بعثته صار علمه علما ماذا؟ تفصيليا. مو أنت تقرأ في الروايات بأنه كان يتعبد لله سبحانه وتعالى قبل بعثته صلى الله عليه وآله، ولم يعبد صنما ولم يسجد لصنم، بل كان يتعبد على طبق الشريعة الغراء. زين، هذا معناه أن النبي كان عنده علم، لكنه علم ماذا؟ إجمالي. متى تحول إلى علم تفصيلي؟ لما بعث ونزل عليه الوحي. فلما الآية تجي تقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني ما كنت تدري دراية تفصيلية، وإن كنت تدري دراية إجمالية. هذا رأي، لكن هذا الرأي ليس هو الذي عليه التحقيق. الرأي الذي عليه التحقيق أن هذه الآية كما أشرنا ليلة البارحة تنفي قدم علم النبي صلى الله عليه وآله. النبي عالم، لكن علمه هل هو علم حادث أم أن علمه علم ماذا؟ قديم ذاتي، النبي بنفسه عالم أم أن النبي علم، أم أن النبي صار عالما بتعليم؟ الآية المباركة جاية تتحدث عن هذا الجانب، تقول له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أنت بذاتك في بداية وجودك ما كنت ماذا؟ ما كنت عالما، وإنما صرت عالما بعد أن أوحي إليك. طيب البداية الوجودية للنبي متى كانت؟ ليصير نظرنا مقصور على هذه النشأة، خلنا نستوعب النشآت الأخرى والعوالم الأخرى حتى نعرف البداية الوجودية للنبي. بداية الوجودية متى؟ ذكرنا ليلة البارحة بأن البداية الوجودية كانت في عالم الذر، وهنالك في ذلك العالم أوحى الله إلى نبيه فكان الذات العالمة في جميع نشآت الوجود صلى الله عليه وآله. إذن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ليست ناظرة إلى هذه النشأة. قد واحد يجي يقول طيب الآية تقول وحي، وحي كان في هذه النشأة بعد أن بعث. لا، المراد من الوحي، الوحي هو الخطاب الخفي، هذا معنى كلمة وحي. معنى كلمة وحي الخطاب الخفي الذي لا يطلع عليه الغير. فكان الخطاب الخفي للنبي صلى الله عليه وآله في أول عوالم الوجود، فما بزغ نجمه في هذا العالم إلا وهو يحمل علوم الأولين والآخرين لذكره الصلوات. إذن الآية المباركة ناظرة إلى قدم علم النبي، إلى عدم قدم علم النبي صلى الله عليه وآله، فهي لا تتنافى مع مضامين روايات عالم أنوار. هذه شبهة أولى، تبين أنها شبهة مندفعة. أشوفكم مليتوا، تتمايلوا يمين ويسار، أبطل لو مكان حار زين، ترى أنا أشعر المكان حار وانتوا على هواك. ودولة بعد أصحاب المقرفون دولة معانديني كم ليلة، أنا مهددنهم قلت لهم أحكي عليكم فوق المنبر، ما خافوا من التهديد. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللي برا كلهم اجتمعوا عند الباب، قالوا صايرة عركة داخل. الشبهة الثانية التي تثار حول روايات عالم الأنوار، ما يطرحها بعض المعاصرين من أن روايات عالم الأنوار لا يمكن القبول بها لأنها روايات متهافتة المضامين، وتهافت المضامين أمار على عدم صدور الرواية من المعصوم، أن المعصوم معصوم، فإذا تحدث لا يختلف ماذا؟ حديثه، بل حديثه حديث واحد لا يختلف ولا يتعدد. فلما ننجي إلى روايات تنسب إلى المعصوم ونراها بأنها تحمل مضامين متهافتة، معنى ذلك أنها لم تصدر من المعصوم. طيب نجي إلى روايات عالم الأنوار، شلون هي روايات متهافتة؟ يقول لك نعم، لأن لما نجي إلى بعض الروايات تقول إن الله خلق أنوارهم قبل أن يخلق آدم 16,000 عام. قسم من الروايات يقول خلق أنوارهم قبل أن يخلق آدم 15,000 عام. قسم آخر من الروايات يقول بأن الله خلق أنوارهم قبل أن يخلق آدم 14,000 عام. روايات تقول خلق الله أنوارهم قبل أن يخلق آدم 2000 عام. شلون هذا نجمع بين هذه الروايات؟ كيف أن الإمام يقول 2000 عام في رواية، في رواية أخرى يقول 15,000 عام؟ هذا التهافت الوارد في روايات عالم الأنوار أمار على أنها غير صادرة من المعصوم. هذه الشبهة لما تطرح يجاب عنها بجوابين. الجواب الأول أن التحديدات الواردة في روايات عالم الأنوار تحديدات تقريبية وليست تحديدات دقية. شلون يعني تحديدات تقريبية وليست تحديدات دقية؟ شوف مثلا الآن أنت لما نجي تتحدث مع إنسان تريد تتحدث له عن قضية معينة، إلا أن هذه القضية المعينة لم يضبط تاريخها بشكل دقيق، تعطي تحديد تقريبي، تقول له فلان ولد تقريبا قبل 20 سنة، فلان توفي تقريبا قبل 5 سنوات. زين أنت تيجي تسأل تقول هذا المتكلم معصوم، والمعصوم لا تختلط عليه الأمور، فلماذا أعطى تحديدا تقريبيا ولم يعطي تحديدا دقيا؟ أعطيك الجواب. الجواب هو أن نور محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم وجد قبل أن يوجد الزمان. شفت لي دقيقا كيف وجد قبل أن يوجد الزمان؟ الزمان هذا موجود من الموجودات، مثل ما المكان موجود الزمان أيضا ماذا؟ موجود مخلوق. طيب هذا الزمان، الزمان متى يوجد وكيف يوجد؟ الفلاسفة يقولون بأن الزمان هو وليد الحركة، والحركة وليدة الوجود. يعني شلون؟ يعني الآن لما يكون عندنا موجودات، هذه الموجودات لها حركة، على ضوء هذه الحركة ينتج شيء اسمه ماذا؟ اسمه الزمان. لما خلق الله تعالى الأفلاك وتحركت وجد ماذا؟ وجد الزمان. الزمان من غير موجود ومن غير حركة ليس له وجود، ليس له تحقق. قوام الزمان بالحركة، وقوام الحركة بماذا؟ بالموجود. فإذا لم يكن موجود لم تكن حركة، وإذا لم تكن حركة لم يكن زمان. زين هذا نور محمد وآل محمد قبل الوجود أو بعد الوجود؟ قبل الوجود. خلق الله أنوارهم قبل أن يخلق شيئا من الموجودات. إذن كان هناك زمان أو لم يكن؟ لم يكن هنالك زمان. بما أنه لم يكن هنالك زمان، شلون يجي المعصوم يترجم المدة الطويلة التي لم يكن فيها زمان يترجمها بتحديدات ماذا؟ تقريبية، حتى فقط السامع يفهم أن هنالك أمدا طويلا وجد فيه نور محمد وآله، وبعد هذا الأمد الطويل شاءت مشيئة الله فخلق الموجودات من أنوارهم عليهم السلام. إذن هي القضية تقريبية لأجل أن تلك المدة الزمانية مع مسامحة التعبير، لأجل أن ذلك الوجود ما كان له زمان فلا يمكن تحديد زمان له، ولكنه أمد بعيد قدره أهل البيت بتقديرات تقريبية مختلفة تختلف باختلاف السامعين، من أجل إيصال فكرة طول المدى إلى أذهانهم. هذا جواب. الجواب الثاني الذي يذكره بعض العلماء يقول بأن اختلاف الروايات إنما هو بسبب اختلاف المنازل. شلون يعني بسبب اختلاف المنازل؟ فلما نجي تقرأ روايات عالم الأنوار تلقي بك في عالم له منازل وأطوار مختلفة. عالم الأنوار ما كله كان عالما على وزان واحد. شلون؟ نور محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أولا أوجده الله قبل أن يوجد العرش، هذه منزلة. منزلة ثانية بعد أن أوجد العرش، بعد أن أوجد العرش نورهم موجودا، لكن هذا النور أيضا بعد أن أوجد العرش تارة كان حول العرش، تارة كان عن يمين العرش، تارة كان تحت العرش. إذن هو منازل متعددة مر بها النور المقدس، ونتيجة تعدد المنازل تعددت ماذا؟ التقديرات. لذلك انت لما تدقق في الروايات ترشدك إلى هذا المعنى. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال كنا أشباح نور حول العرش قبل أن يخلق آدم ب15,000 عام. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال كنت نورا تحت العرش قبل أن يخلق آدم ب12,000 عام. إذن تلك تتحدث عن نورهم حول العرش، هذه تتحدث عن نورهم ماذا؟ تحت العرش. خلقني الله وعليا نورا واحدا عن يمين العرش قبل أن يخلق آدم ب1,000 عام. هذه الرواية ناظرة إلى منزلة ثالثة وهي منزلة ماذا؟ يمين العرش. فتبعا لتعدد المنازل تعددت ماذا؟ التقديرات. إذن اختلاف التقديرات لا يوجب تهافت المضامين، بل المضامين متناسقة ومتلائمة على ضوء الجوابين اللذين ذكرناهما. انجي إلى الشبهة الثالثة والأخيرة نتعرض لها باختصار. الشبهة الثالثة يقول أصحابها بأن روايات عالم الأنوار غير مقبولة لأنها تصادم الروايات الأخرى وتعارضها في تحديد الصادر الأول. الصادر الأول ما هو؟ شنو معنى الصادر الأول؟ يعني أن المخلوق الأول الذي خلقه الله تعالى ما هو؟ ها؟ هذا يعبر عنه بالصادر الأول، أول ما صدر عن الله. إن جئ إلى الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر، ثم قال له بك أثيب وبك أعاقب. هذه رواية تقول الصادر الأول هو ماذا؟ هو العقل. نجي إلى رواية ثانية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. انجي إلى رواية ثالثة عن الإمام الباقر عليه السلام يقول أول ما خلق الله ما خلق منه كل شيء وهو الماء. زين، رواية تقول إلنا أن أول ما خلق الله العقل، رواية تقول الماء، رواية تقول القلم، عندنا روايات تقول الروح. لما ننجي إلى روايات عالم الأنوار ماذا تقول؟ أول ما خلق الله خلق نور محمد وآل محمد. وبذلك تتعارض رواية عالم الأنوار مع الروايات الأخرى في تحديد الصادر الأول، وحينئذ لا يمكن التعويل عليها. لما تطرح هذه الشبهة كيف يجاب عنها؟ لما تطرح هذه الشبهة يجاب عنها بأحد جوابين. جواب الأول أن الأولية على قسمين، هنالك أولية مطلقة هنالك أولية إضافية. شلون؟ الآن لما تقول من أول من دخل المجلس، يقال لك مثلا فلان أول من دخل المجلس، يعني بلحاظ جميع الموجودين في المجلس مطلقا هو أول من دخل إلى هذا المجلس. هذه أولية مطلقة بلا حاض الجميع. ترى أقول من أول من دخل المجلس، فيقال مثلا السيد ضياء مثلا، هذه الأولية أولية إضافية، يعني أول من دخل المجلس من الخطباء هذه الليلة هو من؟ هو فلان الذي ذكرت اسمه. هذه الأولية ليست أولية مطلقة بلحاظ الجميع، وإنما هي أولية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ خصوص الخطباء وبالإضافة إليهم، سموها أولية ماذا؟ إضافية. إذن الأولية قسمان، أولية مطلقة أولية إضافية. لما ننجي إلى الروايات، رواية تقول أول ما خلق الله العقل، ورواية تقول أول ما خلق الله نور محمد وآل محمد. الروايات التي تتحدث عن خلقة نور محمد وآله كأول الموجودات تتحدث عن الأولية ماذا؟ المطلقة. بينما الروايات الأخرى تتحدث عن أولية إضافية، يعني بالإضافة إلى بقية الموجودات ما سوى محمد وآل محمد، من هو الأول؟ روايات تقول هو العقل. إذن هذه أولية إضافية، تلك أولية مطلقة لا تنافي بينهما. هذا جواب. الجواب الآخر وهو المهم، نقول بأن هذه أسماء متعددة لمسمى واحد. شلون أسماء متعددة لمسمى واحد؟ شوف لما يكون الشيء متكامل وله كمالات متعددة وتجليات مختلفة يحظى بأسماء متعددة. الآن القرآن أنت تعبر عنه القرآن، تعبر عنه المصحف، تعبر عنه الذكر الحكيم، تعبر عنه الفرقان، هذه كلها أسماء. لماذا؟ لمسمى واحد، لأن له خصوصيات مختلفة صارت له أسماء متعددة. كذلك لما نجي إلى الصديقة الطاهرة الزهراء، هي فاطمة، هي البتول، هي الزهراء، هي الصديقة، هي الراضية، هي المرضية، كلها أسماء تتحدث ماذا؟ عن مسمى واحد، لكن هالمسمى إلى خصوصيات مختلفة. إذا أزهرت لأهل السماوات والأرض قيل لها الزهراء، وإذا فطمت بالعلم وفطمت شيعتها من النار قيل لها فاطمة، ولما تبتلت عن الحيض والنفاس قيل لها ماذا؟ البتول، وهكذا. إذن الأسماء تتعدد إذا تعددت الخصوصيات. لما ننجي إلى الصادر الأول نقول الصادر الأول شيء واحد ولكن له أسماء مختلفة، فتارة تعبر عنه الروايات بالنور، وتارة تعبر عنه بالروح، وتارة تعبر عنه بالقلم، وتارة تعبر عنه بالماء. لماذا؟ لأن له تجليات مختلفة. ليش عبر عنه نور؟ لأن النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره، وقد أظهر الله الوجود بهذا الوجود، لذلك هو نور. لماذا عبر عنه بأنه قلم؟ لأن القلم ما يخرج المكنون وينقشه في لوح الوجود، والذي أخرج الوجود المكنون في علم الله ونقشه في لوح الوجود هو ذلك الوجود المقدس. يا جابر، أول ما خلق الله خلق نور نبيك ومنه خلق كل خير. إذن بهذا النور نقشت الموجودات في لوح الوجود. لماذا عبر عنه بالماء؟ لأنه من الماء جعل كل شيء حيا، ومن نور محمد وآله جعل كل وجود وخير. إذن هو ماء. لماذا عبر عنه بالعقل؟ لأن العقل هو كائن مجرد، وكذلك نور محمد وآله سيد المجردات، لذلك عبر عنه بماذا؟ بالعقل. ليش عبر عنه بالروح؟ لأن الروح لب الشيء وبها قوامه، ولب العالم وقوامه محمد وآله. إذن هم الروح، هم العقل، هم القلم، هم الماء، هم النور المقدس صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الروايات لا تعارض بينها، بل هي ناظرة خصوصيات مختلفة لهم، فهم الوجود النوري المقدس الذي تجلى في هياكلهم المقدسة مهما مر عليهم. يقول ذاك شغلني النظر إلى نور وجهه عن التفكير في قتله. جاء يريد يقتل سيد الشهداء ويريق دمه الطاهر. تدري أنت سيد الشهداء شلون كان؟ حتى هذا لما يقول شغلني النظر إلى نور وجهه أنت تقرأ في الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله: كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك. مرمل يعني ماذا؟ أنت تعرف أن الطعنات، ضربات التي وجهت لسيد الشهداء تناولت جميع أجزاء جسده، يعني ما كان أكو منطقة في جسم الحسين لم ينلها شيء من الطعنات والضربات. لذلك جسد الحسين شنو كان؟ كان يشخب دما عبيطا، كان قطعة من الدم. هذه القطعة من الدم اختلط معها التراب وتمازجا. شلون اختلط معها التراب وتمازجا؟ انت تسمع بأن الحسين لما سقط من على مهره بأبيه وأمه، الحسين كانت إلى ثلاث حركات: تحرك بأبي وأمي فسقط على يمينه، تحرك مرة أخرى سقط على شماله، تحرك مرة ثالثة سقط على وجهه. يعني الحسين واجه التراب بالجهات الأربع، وبما أنه كان قطعة من الدم اختلط التراب مع دم الحسين فصار مرملا، يعني قطعة من الرمال غطت على جسد الحسين. ذلك قل لك أني أراك عن قريب مرملا، مرملا بدمائك. إذن الحسين كان مغطى بالدم والتراب. هذا اللي مغطى بالدم والتراب شلون يوصف القاتل؟ يقول: شغلني النظر إلى نور وجهه. الله، يعني الحسين كان قطعة مشعة بالنور رغم أن الدم والتراب قد امتزج بجسده الطاهر صلى الله عليه. يا أبا عبد الله، شغلني النظر إلى نور وجهه عن التفكير في قتله. لذلك لما جو بني أسد إلى كربلاء، شلون ميزوا الحسين عن بقية الأجساد الطاهرة؟ بمائزين. المائز الأول هو أن النور كان يسطع من جسده المبارك، فكان جسد مميز عن بقية الأجساد. المائز الثاني شنو؟ المائز الثاني الرضيع الموضوع على صدر الحسين. قالت إحداهن: إن لم يخب ظني فهذا جسد مولاي الحسين. قيل لها: كيف علمتي؟ قالت: من هذا الرضيع المذبوح على صدر والده، فلقد بلغنا أن رضيع الحسين ذبح على صدر الحسين. رحنا قصدنا المعركة وجينا المعارة، وشفنا جسد مرضوض وتركنا حيارة. أوصال كلها مقطعة وتسطع نوارا، مقطوع حتى خنصر من كف اليمين. وشفنا شباب على الثرى نوري تلالة، وكثر الضرب والطعين ما غير جمال. ما تنحص جروحا مقنطر على شمال. الله يساعد قلبها لفقدتها الاثنين. يلا اشوف، ما عندك صوت، ما عندك نياحها، خل اروح بك جهة اخرى. ورحنا وفتت مرايرنا بطل يم الشريعة، مذبوح لكن ذبحته والله فظيعة. الله والله من الزندين شفينا قطيع صاح بعلم جنة وسلالة هاشمي. يلا هالبيتين ختام المجلس ان شاء الله مفتاح الحوائجها. آه من شوفة تلوح الفراسة وشدة الباس اذنود بلي جفوف والجثة بلار. اسمح لي اقول هالبيت وانضن عليه الفارسي المشهور عب قطعة وعلى زنودة العدى شماله واليمين.
نزلوا بعرصة كربلاء فتطلبت منهم عوائدها النصور الحوم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.